زهراء نصر القيامة نصر القيامة.
ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين بابا الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. طهران تحذر من عواقب أي خطوة خاطئة قد يقوم بها الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط الغير مستقرة. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا خلال يوم واحد على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أفاد بيان صادر عن مكتب المرجع ديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني بعد اللقاء الذي جرى مع البابا فرانسيس الأول أن البحث تناول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية ودور الإيمان بالله تعالى والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها. وتحدث سماحته عن الظلم والفقر والاضطهاد الديني وغياب العدالة الاجتماعية في العالم، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تعاني من الحروب وأعمال العنف والخسارة الاقتصادي وعمليات التهجير، خاصة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وشدد سماحته على أهمية دور زعامة الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وحث الأطراف المعنية لا سيما القوى العظمى على تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب. أكد بابا الفاتيكان أنه لا يمكن السكوت عندما يسيء الإرهاب للدين وأن الواجب يحتم إزالة سوء الفهم. وقال البابا فرانسيس الأول في لقاء الأديان بمدينة أورا الأثرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق إن رسالة السماء هي الوحدة والعمل المشترك والأخوة لنصل إلى أسمى أنواع الإنسانية. ووصل البابا إلى مدينة أورا الأثرية في محافظة ذي قار بعد انتهاء لقائه بالمرجع السيستاني ومغادرته النجف الأشرف، حيث ترأس القداس الإبراهيمية هناك إضافة إلى لقاء الأديان. اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على سفينة تجارية تابعة له في خليج عمان بأنها لا أساس لها، محذرا من عواقب أي خطوة خاطئة قد يقوم بها الكيان الإسرائيلي. وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك رئيس مجلس الأمن الدولي، أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن هذا الحادث يحمل كل خصائص العمليات المعقدة المنفذة من قبل لاعبين يتابعون سياساتهم الشريرة وأهدافهم اللامشروعة، محذرا من المغامرات العسكرية المستمرة لهذا الكيان في منطقة الشرق الأوسط. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريا إن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي صمات ثلاثة وحقق إصابات دقيقة، وذلك ردا على استمرار الخسار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ أمس هجومين مستهدفا أهدافا هامة بقاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بطائرات مسيرة من طراز قاصف كيتو وصماد ثلاثة. أفادت مصادر الاحتلال بأن مسؤولين لديها مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت صحيفة جيرو زالين بوست أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر الاعتقال على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ تل أبيب على حوار منتظم مع دول الأعضاء في المحكمة الدولية لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق مسؤوليها. دعا العديد من النشطاء اللبنانيين إلى التظاهر والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، ورفق ذلك إغلاق العديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق. ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية نحو 10,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، حيث يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. وطلب المحتجون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة فيما اجتاحت آراء اللبنانيين ودعواتهم للتظاهر موقع تويتر مستخدمين هاشتاج لبنان ينتفض. وحول مستجدات الشارع اللبناني نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
رئيس حكومة تصريف الأعمال هو هدد حتى بالاعتكاف إذا كان هذا الاعتكاف يضغط أكثر باتجاه تشكيل حكومة تقوم بأعمالها، وحكومة تصريف الأعمال وكأنها أصبحت في مكان ما عاجزة عن استكمال أي دور بسبب التفسيرات الدستورية أو بسبب الأوضاع والظروف الراهنة. بطبيعة الحال هذا الكلام يعني يعتبر بمثابة وكأنه يقول بلغ السيل الزبا ودق ناقوس الخطر، وهذا ما يستدعي يعني الوقوف بكل جدية من كل الفئات من كل المسؤولين أمام ما يجري، وخاصة أن اليوم أشعل سعر ارتفاع الدولار بشكل جنوني والذي ارتفع إلى حدود 10,400 ليرة لبنانية، وهذه سابقة غير معهودة في سعر الصرف قياسا على العملة الوطنية، وما ينعكس من خلال ذلك على الأسعار وجنون الأسعار وجشع التجار، أشعل الشارع اللبناني وتدعي داعى العديد من المواطنين، وما زالت هذه الإجراءات حتى الساعة قائمة بقطع يعني أكثر الطرقات في المناطق اللبنانية خاصة في العاصمة بيروت بين الأحياء والمناطق، وأيضا الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب بالشمال وبمنطقة البقاع. بطبيعة الحال هذه يعني الاحتجاجات وقطع الطرقات بالإطارات وبالحاوية وبركن السيارات والشاحنات في وسط الطريق يعني تحول دون أن يكون هناك حركة طبيعية بين المناطق. البعض طبعا انتقد هذا الإجراء بسبب أنه يعيق حتى تنقل المواطنين الذين يرزحون تحت خط العوز وتحت خط الحاجة والأزمة الاقتصادية وهم يعني يتابعون أعمالهم، والبعض الآخر يقول بأنها رسالة ربما تؤتي ثمارها، يصار إلى تسريع عملية إنقاذ هذه المرحلة على الأقل، ويعني إيقاف سعر صرف الدولار الذي ينعكس تماما على سعر المبيعات، لأن هناك تجار بطبيعة الحال يعني البعض يعتبر بأن سعر صرف الدولار 10,000، ولكن في السوق الحقيقية التاجر يبيع على سعر 11 و12,000، وهذا ما يأتي بتبعات سلبية على المواطن أو على المستهلك بطبيعة الحال. هذه المشهدية ربما هي التي دفعت اليوم بكلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يعني أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بمهامها تعالج كل هذه الأزمات وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، لأن هناك خطر حقيقي يحدق بلبنان، وهو يعني عدا فلتان الأسعار وغلائها هو فلتان الشارع.
وأخيرا وصفت حركة حماس الفلسطينية معارضة الإدارة الأمريكية الجديدة لفتح تحقيق من قبل محكمة لاهاي بجرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالمعيبة. وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن ذلك يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني لعلى السيد السيستاني. طهران تحذر من عواقب أي خطوة خاطئة قد يقوم بها الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط الغير مستقرة. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا خلال يوم واحد على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا لهذا البرنامج مستمعين الأكارم زيارة باب الفاتيكان للعراق، وجهات نظر متعددة. سوف نتوقف وإياكم في هذا البرنامج لتقييم وأهمية زيارة باب الفاتيكان للعراق في هذه المرحلة. ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأكارم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأكارم. زيارة باب الفاتيكان للعراق وجهات نظر متعددة هو محورنا. 00989 93 88 78 4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. كعادتهم اختلف العراقيون في تقدير أهمية زيارة باب الفاتيكان للعراق، كما اختلفوا في الكثير من تفاصيلها نقدا ومدحا، رغم أنها أول زيارة للحبر الأعظم للعراق. وبين القوى السياسية عامة التي رحبت بزيارة البابا والحكومة والرئاسات التي تسابقت لإظهار ترحيبها بالزائر الكبير، إلا أن عددا كبيرا من المثقفين والإعلاميين والسياسيين قلل من أهمية الزيارة، بل ذهب البعض للتحذير من مخاطرها، ملوحا أنها قد تكون خطوة في مسير التطبيع مع الصهاينة والدعوة إلى توحيد الديانات والتسامح مع بعض الظواهر الأخلاقية الشاذة التي عرف البابا بدعمها والدفاع عنها. ليس هنالك خلاف على أن الزيارة ستضع طيلة الأيام الثلاث القادمة أو التي مرت على العراق، تضع العراق في صدر نشرات الأخبار العالمية، وتدعم مشاريع السياحة والدينية، وتساهم بتقديم صورة أفضل عن العراق أمنيا. إلا أن المخاوف من توظيف القوى الدولية للزيارة لمشاريعها مخاوف مقبولة في ظل التجارب التي جاءت مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومزاعم الحرية التي يسمعها العراقيون، ولكنهم يشاهدون غمض عيون العالم وصم إسماعه عن جرائم أمريكا والصهاينة في المنطقة. وكما يعرف العراقيون أن الحبر الأعظم هو جزء من المجتمع الدولي ولا يمكنه أن يخرج عن السياسات الدولية للدول المسيطرة. إلا أن زيارة البابا للنجف الأشرف ولقاءه آية الله العظمى السيد السيستاني، وهي سابقة لا مثيل لها، تعطي انطباعا إيجابيا عن أكبر قوة إسلامية في العراق والمنطقة، يجسر العلاقة مع العالم بشكل إيجابي في ظل تهم أمريكية وضغوط على شيعة العالم لا ينكرها أحد. بالتأكيد يستطيع العراقيون توظيف الزيارة لصالحهم إعلاميا وسياسيا، كما يستطيعون الاستفادة منها لخلق بيئة مناسبة للسياحة الدينية المتعلقة بالآثار والمعالم الدينية القديمة، والعراق مليء بها. ما يستطيعون توظيف التداول الخبري الذي سيرافق الزيارة لإيصال الكثير من المفاهيم، كما يستطيعون أن يعلنوا مواقفهم الواضحة والصريحة من بعض القضايا في المنطقة كفلسطين واليمن ولبنان، لمنع الطريق على سوء الاستفادة من الزيارة لأغراض سياسية، وبذلك يأخذون المغنم ويدعون المغرم. ولكن السؤال هو، هل تستطيع الحكومة العراقية الحالية إدارة ملف الزيارة بما يحقق مصالح العراق وليس غيره؟ وكيف كانت وتابعتم النتائج التي جاءت على هذه الزيارة ولقاء البابا مع السيد السيستاني؟ هذا المحور سنتابعه وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم. عراق الرافدين. مستمعينا الأكارم أهلا بكم من جديد، ولمزيد من التفاصيل حول زيارة البابا بابا فاتيكان للعراق ووجهات النظر الموجودة في هذا المجال، انتقل وإياكم إلى بغداد والزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم. حدثنا عن تقييم العراقيين وما تابعتموه تحديدا هذا اليوم في اللقاء الذي جرى بين بابا الفاتيكان وسماحة السيد السيستاني حفظه الله، كيف تابعتموها وكيف تقيمون هذه الزيارة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخي العزيز والسلام على مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة الزيارة كبيرة بكل المستويات بالنسبة للعراق، شخصية كبيرة دولية مثل بابا الفاتيكان مثل الحبر الأعظم لأول مرة تزور العراق بهذا المستوى، شخصية بهذا المستوى من الناحية الدينية، والبابا هو مسؤول بشكل يعني مباشر عن أكثر من 1,200,000 أو 300,000,000 من مسلم مسيحي كاثوليكي، وبالنتيجة زيارته تمثل يعني انعطافة قوية مهمة ودعم كبير للمشروع السياسي العراقي بعد تغيير نظام صدام المجرم. هنالك دول كثيرة تتردد وتشكك وتعطي انطباع سيء عن الوضع في العراق، ولكن زيارة البابا بالتأكيد لها انعكاس إيجابي، هذا ما يكاد العراقيون يتفقون عليه. هناك فرصة أيضا للاستفادة من هذه الزيارة لترويج السياحة الدينية، باعتبار أن المناطق الأثرية في العراق مثل أور ومقام النبي إبراهيم ومورد الأنبياء الكثيرة في العراق ممكن أن تكون فرصة جيدة لتنويع مصادر الدخل العراقي والخروج من ربقة اقتصاد النفط. ممكن أن تفيد زيارة البابا إذا ما وظفت توظيف سياحي جيد وإعلامي جيد، ولكن ربما هنالك آمال كثيرة يعقدها البعض على زيارة البابا. البابا هو جزء من المنظومة الدولية، جزء من المنظومة الدولية الحاكمة، جزء من منظومة الدول الغربية ودول أوروبا، فيجب عدم توقع الكثير بهذا الخصوص. لذلك هنالك مسائل مهمة يجب يعني تحديد الآمال بهذه الزيارة. ما طرحه سماحة السيد السيستاني حفظه الله أثناء اللقاء بالبابا مسائل مهمة جدا، ربما لأول مرة يسمع البابا زعامة دينية روحية تطالب الزعيم الديني الروحي الكبير للمسيح الكاثوليك بأداء دور أداء المظالم التي تعرض لها دول المنطقة وشعوب المنطقة، وبالذكر ذكر سماحة السيد السيستاني الشعب الفلسطيني كمثال على المظلومية. هذا أعتقد ينعكس إيجابيا على دور الزعامات الدينية والروحية فيما يجب أن تقوم به في مواجهة الظلم والطغيان والأنظمة المتخلفة، وأعتقد إشارة سماحة السيد السيستاني كانت واضحة. ويمكن اعتبار هذا الحد يعني هو الحد المعقول جدا والمتوقع جدا من سماحة السيد السيستاني. بالتأكيد أن يعني سماحة البابا ليس من الشخصيات التي تتمنى مواقف سياسية معادية للدول الغربية أو للدول الأوروبية، ولكن السيد السيستاني أوصل رسالة شعوب المنطقة بشكل واضح وصريح بهذا الخصوص.
نعم.
هنالك آمال ربما تتعلق بالمسيحيين وبالتعايش السلمي وبالمناطق المسيحية التي تعرضت كثيرا لظلم داعش ولجرائم داعش. بالتأكيد سوف يكون حضور السيد البابا في مناطق مثل القوش والمناطق المسيحية في شمال العراق والموصل واربيد، بالتأكيد سوف يشكل شكل من أنواع الدعم المعنوي والروحي لهذه المجاميع البشرية المهمة في تاريخ العراق.
طيب.
هذا أعتقد خلاصة عامة عما يعني ستكون عما كانت عليه الزيارة وما ستكون عليه.
متى تنتهي هذه الزيارة من محمد سعيد؟ والآن سماحة البابا في أي منطقة من العراق؟
البابا أنهى أور وجاء إلى بغداد وسيذهب إلى أربيل والموصل غدا، وسوف تنتهي الزيارة يوم الأحد، يعني مساء الأحد أو عصر الأحد. هنالك مراسم في القوش وفي أربيل في ملعب فرانسو حريري، سوف تكون آخر المراسم هناك ويعود بعدها لبغداد ثم ينطلق إلى روما.
شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك أخي.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نظر العالم بإعجاب وتقدير إلى المرجعية الدينية في العراق لأنها لا تعطي عنوانا للسيد السيستاني أو مرجعية النجف، بل إنها تعطي عنوانا لمرجعية الشيعة لأنهم لهم مرجع يرجعون إليه في مهامهم أو لهم مراجع يرجعون إليهم. وأبدأ السيد السيستاني رأيه بحبه للسلام ليبين للعالم بأن شيعة أهل البيت مسالمون ويحترمون الإنسانية، وبين أيضا أنه سميح الإنسانية أن تعيش بحريتها. وهذه زيارة تعتبر في رأي ورأي العقلاء هي تجعل العالم يقف في إجلال وتقدير لشيعة أهل البيت لكونهم بعيدين عن روح التطرف والطائفية والعداوة، بل يريدوا أن يعيشوا بسلام كما أن يريدون للعالم أن يعيش بسلام. وأبدى الفاتيكان البابا إعجابهم بلقائي بسماحة المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف من خلال الحوار والمحادثة. نسأل الله أن ينصر شيعة أهل البيت ويوضح أفكارهم للعالم بأنهم ليس إرهابيين ولا عدوانيين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، شكرا لإذاعة طهران العربية، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.
سلامنا وتحياتنا الأخوة العاملين جميعا في الإذاعة وجزاكم الله خير. طبعا احنا بالنسبة لزيارة الفاتيكان إلى النجف الأشرف، هذه هي لقاء القمم، نسميها لقاء قمة الحرم بالنسبة للديانات، الديانة المسيحية، ولقاء القمة أيضا للسيد السيستاني الله يحفظه. وهذا يدل على شيء، يدل على أنه الديانات ليس بينها تناحر وليس بينها خلافات، بل فيها توافق كثير بين الشعبين من النجف الأشرف.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج بزيارة بابا الفاتيكان للعراق، وجهات نظر متعددة محورنا، وانتقل عبر تطبيق الواتساب. أبو عمار من قم المقدسة يقول: السلام عليكم، تحية لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. كنت أتمنى أن يباهله أحد أبناء النجف الأشرف، أبناء علي وأمير المؤمنين عليه السلام، ويثبت له أن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وأن نبي الله عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وليس ابنه، وأنه كلمة منه ألقاها إلى مريم العذراء عليه السلام، وأنه لم يقتلوه ولم يصطبوه، ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، وكذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقد آن الأوان للعقل البشري أن ينبذ التهم المسيئة للأنبياء، لأنبياء الله ورسوله، ويحق الحق ويحق الحق ولو كره المشركون. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني، شكرا على هذه المشاركة الجميلة التي شاركتنا بها. شكرا جزيلا للأحب الذين يتواصلون معنا عبر رسائلهم وبياناتهم. أبو رعد من سلطنة عمان، شرف الدين الرحبي من اليمن. وانتقل إلى الأخ أبو حزام من اليمن الذي يقول: التحية لطاقم دعاة طهران، وجهة نظري قد تكون لتبشير بالمسيحية وبطريقة غير مباشرة، فعن أي حوار للأديان في ظل هذا العداء المعلن والواضح والصريح للشعوب المستضعفة من المسلمين؟ لماذا الاعتداء على المسلمين في فرنسا؟ تضييق الخناق عليهم بعد عدة أسابيع مختلفة، تمييز في المدارس والجامعات، بالمضايقات حتى على مستوى الحريات الشخصية، ارتداء الحجاب مثلا، وهذا ما شاهده العالم أمام شاشات التلفزة العالمية، ورأينا ما حصل قبل فترة. ولذلك فلابد البابا بالحكومات الغربية أولا ليقنعهم إن كان صادقا ماذا يعني حوار الأديان وتعايش السلمي في المجتمعات الأوروبية والغربية مع المهاجرين المسلمين في تلك البلدان، قبل أن يأتي لنصح أهل العراق والشعوب العربية. وأعتقد أن القناع الذي يغطون به وجوههم سواء الكنيسة أو الباباوات أو حكوماتهم التي ينفذون أجنداتها عبرهم أصبحت واضحة ومكشوفة للكثيرين. شكرا أبو حزام من اليمن على تواصلك ومشاركتك معنا. منصر القارمة من اليمن، أخي الفاضل، السلام عليك، يقول: زيارة بابا الفاتيكان للعراق يجب استثمارها لصالح المسلمين. لا أعتقد أن الكنيسة ترضى عن جميع أفعال السياسيين الأمريكيين والأوروبيين، وهناك نصوص شريفة تدل على أن المسيحيون لا يحملون الحقد على الإسلام مثل اليهود. لا مانع من الانفتاح على غيرنا مع الاحتفاظ بهويتنا، ومن المؤكد أننا أو أن الصهاينة غير راضين عن زيارة باب الفاتيكان للعالم الإسلامي، وأن تخوف بعض الناس من المسلمين من هذه الزيارة لا أعتقد بأن له أي داعي. قد حاول الرسول الأكرم نصارى نجران محاولا إرجاعهم عن بعض المفاهيم المغلوطة لديهم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. منصر، شكرا جزيلا من اليمن على هذه الرسالة التي قرأتها أنا في هذا البرنامج، وانتقل إلى الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هناك من يرى أن زيارة باب الفاتيكان فرانسيس للعراق أنها زيارة تهدف إلى التقارب بين الأديان كما هو متداول في وسائل الإعلام العالمية والعربية، وهناك من لا يرى أنها تحقق للعراق الذي يعيش أوضاع اقتصادية حادة أي جدوى أو مصلحة. أما أنا وبحسب رأيي الشخصي أن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للعراق أو أي دولة عربية أخرى إنما هي زيارة ترويجية، الغرض منها إنعاش دور الفاتيكان الذي يكاد أن يتلاشى ويتمحور في نطاق جغرافي ضيق كالفاتيكان وما حولها. فأين دور البابا فرانسيس فيما يجري من احتلال أمريكا لأجزاء من سوريا والعراق وليبيا واليمن والخليج الفارسي؟ لماذا لا يحث البابا فرانسيس باب الفاتيكان، لماذا لا يحث الدول الاستكبار على رأسها أمريكا على ترك المنطقة العربية لأهلها وللمنطقة ولأهل المنطقة؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة، ولا زالت الرسائل تتواصل إلينا منكم مستمعين الأكارم، لكن اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات مع استضافتنا للأستاذ كاظم الحاج الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية من العراق، انضم إلينا. أرحب بك أستاذ الحاج، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيد الفاضل.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة وقبول الدعوة سيد الكريم. برأيكم وكيف تقيمون هذه الزيارة في هذه المرحلة وتأثيراتها وانعكاساتها حقيقة، حيث رأينا لقاء باب الفاتيكان بالسيد المرجع العراقي الكبير السيد السيستاني وزيارة النجف الأشرف؟ تفضلوا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الفاضل ومن خلالك لكادر ومستمعي إذاعة الطهران.
أهلا بكم.
الزيارة أتت في ظروف تاريخية ومتغيرة على مستوى داخلي وإقليمي وحتى على مستوى دولي، ويتأتي في ظروف داخلية عراقية، يعني هناك زيادة في الهجمات الإرهابية، وهناك زيادة أيضا في استهداف القوات الأمنية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، وكذلك هي تأتي في إطار تغيرات إقليمية خصوصا موقف إيران المبدئي والثابت فيما يخص الاتفاق النووي و محاوله يعني الاستغلال الخليجيه وكذلك من الكيان الاسرائيلي للاداره الجديده، ومحاوله دفعها باتجاه ان يكون هناك سلوك ثابت كما كان في زمن ترامب. وبالتالي حقيقه خارطه الزياره للبابا في العراق كانت يعني مميزه باعتبار ان ما تم يوم امس ولقاء بالمسؤولين العراقيين وما تم طرحه من نقاط تخص التعايش السلمي والأمن والاستقرار الإقليمي كانت مهمة جدا في إعطاء إشارات لطبيعة العراق وسياسته الخارجية. واليوم حقيقة حسم الأمر بشكل كبير ونهائي فيما يخص دور العراق المستقبلي ودوره كموقع جغرافي لجيرانه خصوصا مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك قضايا المنطقة وخصوصا الإسلامية والإنسانية منها. وبالتالي اليوم اللقاء أو استقبال المرجع الأعلى لباب الفاتيكان وضع حقيقة الخطوط العامة التي ممكن أن تسير عليها المنطقة، وأيضا ممكن أن تسير عليها السياسة الخارجية للدولة العراقية، وأن لا تكون أو أن لا يكون العراق أداة للولايات المتحدة الأمريكية كما يرغب البعض داخليا في مسألة تنفيذ الحصار على إيران، وأيضا مسألة أن يكون ذاهب باتجاه ما يسمى بالتطبيع أو بالحوار الإبراهيمي أو مشروع إبراهام. بالتالي سيد الفاضل الزيارة كانت يعني مهمة، وأهميتها حقيقة اليوم ظهرت كشمس تموز لدينا في العراق.
نعم.
وأصبحت الصورة واضحة وناصعة وواضحة، بحيث أن اللاءات التي انطلقت من النجف غيرت خارطة تاريق الزيارة، وكذلك أرضت ربما من كان يطمع باستغلال الزيارة سياسيا ومحاولة جر العراق إلى محور يختلف عن المحور الذي يؤمن به كعقيدة، محور المقاومة والقضايا الإسلامية كقضية فلسطين والقدس، وكذلك قضايا الشعوب المظلومة كاليمن وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإسلامية التي وضعت نقاطها على حروفها المرجعية اليوم في لقاء البابا فرانسيس.
طيب، كانت هناك مخاوف أنت أشرت إليها أستاذ كاظم، لكن ألا يمكن توظيف هذه الزيارة إيجابيا لصالح العراق وشعوب المنطقة من خلال الاستفادة من وجود البابا في العراق؟
من المؤكد أن أي زيارة تأتي لأي مسؤول لابد أن يبحث أبناء المنطقة وأبناء البلد باتجاه إيجابي، بمعنى استثمارها بما يخدم المصلحة الخاصة والعامة للدولة التي يزورها، وبالتالي أن تكون الزيارة من قبل الفاتيكان والبابا فرانسيس إلى العراق ببعديه السياسي والروحي للكاثوليك بصورة خاصة وللمسيحيين بصورة عامة أيضا هو عامل حقيقة لابد أن توضع له خطة لاستثمارها بشكل إيجابي. طبعا أخذين بنظر الاعتبار أن البابا لديه اتصال ولديه تأثير أيضا على مؤسسات دولية كبيرة جدا، ورأيه مسموع ورأيه أيضا مؤثر، وخصوصا أيضا على مستوى دول كاثوليكية أو رؤساؤها كاثوليك. بالتالي نعم، هناك استثمار، لابد أن يكون هناك استثمار ابتداء عراقيا باعتبار أن الزيارة أتت باتجاه ديني، وهذا الاتجاه الديني المرجعية اليوم صححت بعض المخاوف حقيقة لدى البعض في الداخل العراقي، ولا بد أن يتم التركيز على مسألة تطوير الجانب الاقتصادي، وكذلك مسألة استثمار السياحة الدينية، وأيضا مسألة استثمار النفوذ الذي تتمتع به الفاتيكان أو البابا بشخصه في طبيعة العلاقات مع الدول الخارجية، خصوصا على مستوى تواجد قوات احتلال أجنبية ومن ضمنها أمريكية في الأراضي العراقية، وأيضا على مستوى طبيعة إيجاد خارطة طريق للعملية السياسية العراقية باتجاه يثمر أن يكون هناك تفاهم وانسجام وبداية نهاية المشاكل التي يعاني من العراق سياسيا، وأيضا الانطلاق وفق الخارطة أو هذه الرؤية الإيجابية إلى الإقليم دول الجوار العراقي، وبالتالي أيضا يتحرك العراق وفق هذه المنطلقات باتجاه أن يكون هناك احترام لسيادته، خصوصا من الدول التي دعمت الإرهاب ولا زالت تدعم الإرهاب، وأيضا من الدول التي لديها قوات احتلال على الأراضي العراقية خصوصا في شمال العراق تركيا، وأيضا لدينا قوات ما يسمى بالتحالف الدولي.
أشرت إلى مسألة الإرهاب أستاذ كاظم، يعني ألا يمكن سؤال البابا عمن قتل الأبطال الذين ساهموا بتحرير الكنائس وحفظ المسيحيين وحقن دماءهم؟
البابا سيد الفاضل، البابا وجميع العراقيون وجميع العالم، كل العالم يعلم كما علمت السماء أن من حرر الكنائس هم أبناء الحج الشعبي، ومن قدم الدعم والإسناد وقدم الدماء وامتزت الدماء من جار إيران، وخصوصا الشهيد الحاج القاسم سليماني، وأيضا يعلم العالم جميعا الدور الرئيسي الذي لعبته إيران في استقرار المنطقة بصورة عامة ومواجهة الإرهاب في العراق بصورة خاصة، وبالتالي البابا يعلم، لكن البابا كما هو زعيم ديني هو أيضا رئيس دولة، وبالتالي لديه محدداته التي ممكن أن تضع يعني قيودا على ما يقال وقيودا على ما يفعل. بالتالي نحن كعراقيين وكمسلمين حقيقة وحتى كمسيحيين في الدولة العراقية، هذا الجميل أو هذا الواجب الإسلامي الإنساني الأخوي الذي صدر من إيران ومن قادة إيران ومن الحاج الشهيد القائد قاسم سليماني وكل إخوانه الذين امتزجت دماءهم بدماء العراقيين، حقيقة لا يحتاج أو لا نحتاج أن يكون هناك سؤال للبابا، لأننا هذا الجميل هو في رقابنا. هذا الجميل معلوم لدى جميع العراقيين، وهو الأهم من أنه معلوم لدى العراقيين أو في الأرض، هو معلوم لدى السماء، وما كان لله ينمو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة هي سنة نهاية ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من حصار ظالم، خصوصا أن الموقف المبدئي والثابت بدأ يجني أو يعطي ثماره
باتجاه تراجع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حتى الدول الأوروبية التي كانت بصورة أو بأخرى هي أداة للولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق الحصار على الجمهورية الإسلامية.
شكرا جزيلا للأستاذ كاظم الحاج الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية من العراق، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياك الله أخي، أهلا بكم. مستمعينا الكرام، في هذا الوقت المتبقي من اللقاء توقف وأعود مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب. الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية نستمع.
تحية لكم جميعا. زيارة البابا فرانسيس العراقية زيارة سياسية دعم لمؤيدي البنتاغون ودول أوروبية في الداخل العراقي، كان أولى به أن يزور اليمن واطلع على أحوال شعبها كونه رجل دين ليقول كلمة حق موجهة إلى أعداء الشعب اليمني، أوقف العدوان وارفع الحصار عن الشعب اليمني. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. ربيع الحياة من اليمن، نحن نرفض زيارته للعراق وما يصير دخل بلاد طاهرة فيه الإمام الحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرأي، شكرا لربيع الحياة من اليمن. ومعالي من البحرين تقول كانت مجرد رسالة شكر ليس للعراق فقط بل لكافة المسلمين، ولا يدعي أحد أن هناك رسالة من بايدن لتوصيلها للعراق. الشكر جميل بحد ذاته، وربما هذه التعاملات الإنسانية يجهلها الكثير من العرب في الخليج الفارسي، بل هي من المسلمات والأخلاقيات التي لم تزل تتنفس في فضاءات غير عربية بين العرب، ويغرقون في التباغض والحقد والفوارق المادية، فتك ما بينهم من الحقد والعداوة والعنف. لا ننكر أن هذا موجود في الغرب بصورة كبيرة، ولكنهم ليسوا مسلمين، من الواجب أن تكون بين المسلمين أكثر. شكرا معالي من البحرين على تواصلك معنا. حسن محمد المؤيد من اليمن يقول الرسالة التي يحملها باب الفاتيكان من زيارته للعراق هي من تعبر عن الهدف أو تعبر عن الهدف من وراء زيارته هذا. وتحية لكم أخي مصطفى، شكرا جزيلا. الأخ حسن محمد المؤيد صديق الإذاعة على هذا التواصل، وكما الشكر موصول لفاطمة من البصرة العراقية وكذلك لعبد الله من سلطنة عمان على تواصلهم مع إذاعة طهران وتحديدا في هذا البرنامج. وقت برنامجنا انتهى مستمعينا الأكارم، في أمان الله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. بسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور يوم الأمل طير والحب سما والحب سما ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظلك
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
احشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها احشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها احشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احشاية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز يقولون مرة عمرو بن العاص رادي أذي الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بلدغ اللسان فقال له يا ابن علي ما بال أولادنا أكثر من أولادكم فرد علي الإمام وقال له بغاث الطير يعني الطيور الضعيفة أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور يعني أولاد الصقر يصيرون قليلين فعاد عمرو بن العاص وقال ما بال لحاكم أوفر من لحانا فقال الإمام سلام الله عليه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا معاوية التفت لابن العاص وقال له بحقي عليك ألا سكت يعني ما تكرمنا بسكوتك وتخرس فإنه ابن علي بن أبي طالب ولك هذا وارث البلاغة والفصاحة من أمير المؤمنين من أمير الفصاحة ولسانه مثل سيفه اثنين هند الفقار. فسكت عمرو بن العاص، لكن الإمام الحسين عليه السلام صال علي ببلاغته وقال: إن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها حاضرة. قد علم العقرب واستيقنت ألا لها دنيا ولا آخرة. من يوم قالوا بلى العقربة ما إلها دوا غير اليمني، أجل الله السامع، والعقربة إذا صارت تمشي على رجلين حتى تتحاشى اليمني، تقوم تتحايل وتتلون وتدفع الملايين حتى تشتري بها الضمائر والذمم. وبهالحالة العاقل والشريف واللي يريد يعيش راسه عالي حتى يقضي على العقربة ويبعد شرها عنه، لازم يحافظ على نباهته وعناصر قوته ويزيدها يوم بعد يوم. أمريكا من بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم هي أم العقارب والتحايل والفتن بالعالم كله، ولهالسبب مستحيل تخلي العراقيين يعيشون بالعراق مستقلين وقرارهم بيديهم، إلا إذا يشيلون من العراق أو يشيلوها هي من العراق. العراقي المستقل والشريف ما يجتمع مع الوجود الأمريكي على الأرض العراقية، هذه حقيقة ما تقبل لا تأويل ولا تدليس. وما دام الأمريكي العقربة مصر على البقاء بشكل وآخر على أرض العراق، على العراق الشريف أن يحافظ ويزيد من عناصر قوته ومناعته. هاليوم عنصر قوة العراقيين الفاعل والحاضر بالميدان هو الحشد الشعبي المقدس ومكوناته من كل فصائل المقاومة الإسلامية، وهذا وجود وجزء لا يتجزأ من العراق وشعبه وقواته المسلحة، شاء من شاء وأبى من أبى. الحشد وكل مكوناته من فصائل المقاومة العراقية هو خط أحمر لكل طوائف الشعب العراقي وقومياته، والمساس به من قبل أي جهة أيا كانت وفي أي موقع كانت هو بالحقيقة مساس بأصل وانتماء وكرامة تلك الجهة، يعني اللي يمس الحشد الشعبي المقدس بكلمة هذا المسكين هو بالواقع دا يخلي نفسه في موضع شك من قبل كل الشعب العراقي في أصله وانتماءه وإخلاصه الوطن وشعبه، وراح يخرج نفسه من دائرة ثقة كل أطياف الشعب العراقي. الأمريكي المحتل من بعد قرار البرلمان العراقي في إخراج كل القوات الأجنبية من العراق مارسوا ويانه كل أنواع اللدغ والحيل، حرك علينا الجيوش الإلكترونية ودخل العراق في فتنة الجوكر وسقط الحكومة، ومن ما حصل الثمرة المرجوة استمر بمراوغته وحيله، فدخل في مرحلة تآمر جديدة تتشكل من شقين: أولاً إعادة تموضع وانتشار قواته داخل العراق، يعني يسلم معسكر التاجي مثلا لكن يستقر بمعسكر ثاني بأربيل. ثانيا عملية خلق ثغرات ينفذ من خلالها داعش إلى المدن والمحافظات العراقية، وتحقيق هذا الهدف ما يتيسر إلا عن طريق استهداف الحشد الشعبي ماديا ومعنويا. الاستهداف المادي واضح: ضرب مواقع الحشد، خصوصا مواقع اللي على الحدود السورية العراقية اللي هي تشكل درع مانع لنفوذ عقرب الأمريكان يعني الدواعش للعراق. والاستهداف المعنوي هو الضخ الإعلامي المسموم على الفضائيات المدعومة من السعودي والصهيوني وعلى لسان عقارب أغلبهم من أيتام صدام والبعث. وكذلك الطعن بالحشد من خلال تصريحات سياسية شاذة وغير نزيهة. وخلي يعلم الأمريكي وكل ذيوله بالعراق أنه موقف الحشيد وكل فصائل المقاومة بالعراق من الاحتلال واضح وثابت، والتكليف والواجب الوطني من بعد قرار البرلمان في خروج كل القوات الأجنبية من العراق صار واضح وضوح الشمس. وبما أن القرار السيادي العراقي هو إعطاء الفرصة للحوار الاستراتيجي ما بين الدولة العراقية والأمريكي في جدولة الانسحاب والخروج الكامل من العراق، قرار المواجهة ما متخذ بعد، لكن إذا تمادى الأمريكي وأصر على استهداف قطاعات الحشد وقررت فصائل المقاومة دخول المواجهة، ذاك الوقت راح الجندي الأمريكي ما يلحق حتى يبدل حفاظته داخل المدرعة والعجلة، وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
وصل أنا دمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور عالموت جاي عزمك، بعيون السواتير قبرك بيدي حافير، واهس عندي صاير دنق من أكلمك.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف صلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري، شمعة شع بالوجد والبشر، الزوجة المثلى